إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الخلفاء الراشدين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم 4، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعض أهل السنة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلافة النبوة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فقالوا عند الحساب تبين أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد ولي وبويع 6 أشهر قبل أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، يتم بهذه المدة المدة المذكورة في مدة خلافة الراشدين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والميزات التي دعت إلى التفاضل بين الخلفاء الراشدين كثيرة، فنؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه. المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، فالفضل المطلق شيء والفضل المقيد شيء آخر، لا يتعارضان. فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فمثلا من الصحابة من له ميزة خاصة، فمثلا الشيطان يفر من عمر، ولكنهم لم يلمسوا ذلك من أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل منه. فعمر له فضل مقيد بهذه الخصيصة التي لم تثبت لأبي بكر، لكن أبا بكر أفضل من عمر بأفضلية مطلقة، وهكذا. وهذه الفائدة تنفعنا، وهي أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. لو تأملت هذا الأمر ووعيته حل لك كثيرا من الإشكالات حتى في التفضيل بين الناس، لأنه ربما تميز إنسان بفضيلة ويكون بارزا فيها وحدها، وبهذا التميز في هذه الفضيلة وهذا الاحتياز لهذا الفضل المقيد لا يكون حائزا على الفضل المطلق. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ويقع في كثير من المخالفات. يعني لو أن الله تبارك وتعالى فضل رجلا بحسن الصوت مثلا، فهو يؤدي أداء حسنا، فيفتن الناس بصوته ويقدمونه على من هو أعلم منه وأرسخ وأفهم، وإن كان هو لا يتميز إلا بهذه الخصيصة. كثير من الناس يتعلقون بالفضل المقيد ولا ينظرون إلى الفضل المطلق، ويتوقفون عند حدود فضيلة ظاهرة ولا يتأملون فيما وراء ذلك. قد يتميز إنسان بفضيلة لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر. ولذلك كان خالد رضي الله عنه سيف الله، ولكنه لم يكن مقدما على عبد الرحمن بن عوف، مع ما ثبت له من الفضيلة المقيدة، وهي ما آتاه الله تبارك وتعالى من المعرفة والخبرات بشؤون القتال. كذلك كان أبي أقرأ الأمة وليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي. فهذه المسألة مما ينبغي أن نجتهد في فهمه ومعرفته حتى لا نقع في كثير مما يقع فيه غيرنا، فإن الناس يفتنون بخصيصة ظاهرة تكون فضيلة مقيدة في شخص ولا يحوز بها الفضل المطلق، فيقدم حيث يجب أن يؤخر كما يؤخر غيره حيث ينبغي أن يقدم. وطائفة المنصورة هم الصحابة ومن سار على دربهم، نذكر محاسنهم ونكف عن مساويهم. فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، فنؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث في الصحيحين. لا يضرهم من خذلهم، والخذلان إنما يأتي من داخل الصفوف، وأما المخالفون فيأتون من الخارج. فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. والحق أن الخذلان الذي يأتي من داخل الصف هو ما يعاني منه أهل السنة في هذا الزمان، فإن الله تبارك وتعالى يدفع عنهم شر أعدائهم في الجملة، وإنما ينقسمون وينشطرون ويتخالفون متخاذلين، وهذا الخذلان من الداخل. وهذا الحديث بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لابد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور وإن لم يكن منتصرا. وفرق بين أن يكون منصورا منتصرا وأن يكون منصورا لا منتصرا، فرق كبير بين أن تكون منصورا لا منتصرا وأن تكون منصورا منتصرا. قد يكون الإنسان منصورا ولكنه لا ينتصر، وقد ينتصر مع كونه منصورا، لا يكون عنده القدرة على الجهاد وهو معصوم من أن يقضى عليه، فهو منصور وإن لم يكن منتصرا. فالله تبارك وتعالى جعل النصرة للطائفة المنصورة، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لهم الانتصار الظاهر في كل حين، فقد يمكن منهم كما هو الشأن عند وقوع المخالفات، ولكنهم منصورون، حجتهم عالية وأمرهم ظاهر، ولا يمكن أن يستأصلوا ولا أن يجتاحوا، فهم منصورون وإن لم ينتصروا. فتأتيهم النصرة وإن لم يأتهم النصر والانتصار على أعدائه. هذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، كما قال أكثر علمائنا من سلفنا رحمة الله عليهم، وكما قرر ذلك وحرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهد فهذا ليس بلازم، فالجهاد قد تقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم، وذلك عند العجز، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت حتى يأتي أمر الله. والمراد بأمر الله تعالى أن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن قرأ تاريخهم وجد فيه ما يحزنه من القتال الذي نشب بينهم والفتن التي دبت بين صفوفهم، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما أو كان مع معاوية وعلي رضي الله عنهما، لكن نعلم أن ذلك إنما صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق فلان أو فلان، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عمار، قال تقتله الفئة الباغية، يكون مع أولى الفريقين بالحق، فكان مع علي رضي الله عنه وقتله من كان مع معاوية رضي الله عنه. ومع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا أو كراهية، بل نقول إنهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم وجوبا، يجب عليك أن تكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكف عن ذكر مساوئهم رضي الله عنه، فلا تذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. وأما أن تنشر مساوئهم فلا شك أن هذا محرم، لأنه إذا كان حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ يعني لا يجوز لك أنت أن تنشر مساوئ المسلمين بعموم المسلمين، وأن تنشر مساوئهم في العالمين، وهذا لا يدخل تحته ما كان من التحذير من المبتدعين. والصحابة بمنأى من هذا كله، فإنه والله لم يبتدع منهم واحد، الصحابة رضوان الله عليهم لم يتورط واحد منهم رضوان الله عليه جميعا، لم يتورط واحد منهم جميعا في بدعة، أي بدعة، رضوان الله عليهم أجمعين. والذين شهدوا القتال الذي دار بين علي ومعاوية، هذه الفتنة يقسم علماؤنا من سلفنا كالإمام أحمد وغيره أنه لم يشهدها ما يزيد على 30 من أصحاب النبي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن أكثر من 100,000 أو 120,000 من الصحابة رضوان الله عليه، ومع ذلك فلم يشهد ما وقع بين علي ومعاوية من القتال ما يزيد على 30. الصحابة كانوا بعيدين، والذين شهدوا إنما شهدوا بتأويل، من أخطأ منهم له أجر وخطأه مغفور، ومن أصاب منهم له أجران وسعيه مشكور. فيجب أن نكف عن مساوئ الصحابة رضوان الله عليه. ومن البدع التي استشرت في المسلمين اليوم وفي معاهد تعليمهم من المدارس الابتدائية إلى الجماعات والمعاهد العلمية وما وراء ذلك، أنهم يطعنون في عمرو ومعاوية ويخصون عمرو بالقدر الأكبر من الطعن والسب، فتجد هذا شائعا حتى على ألسنة الذين يدرسون في المعاهد الأزهرية وفي الكليات الأزهرية، تجد كثيرا منهم يطعن في معاوية رضوان الله عليه ويطعن في عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم لا يفهمون ما وقع من أمر المحنة والفتنة التي دبت بين الصحابة رضوان الله عليه. والصحابة رضوان الله عليهم ما تطلعوا إلى دنيا، وإنما كانوا متأولين، ما أرادوا الملك رضوان الله عليه، وإنما دب النزاع والخلاف بين جموع المسلمين في ذلك العهد لما دس الفتنة بأسبابها بين المسلمين عبد الله بن سبأ اليهودي، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وصاروا بين المسلمين كالهيومن رايتس ووتش دلوقتي في هذا العصر، وكتلك المعاهد التي يدرب فيها من يدرب من الثوار في البلاد العربية عندما سافروا إلى أمريكا وإلى صربيا يتدربون. هؤلاء صورة شبيهة بما صنعه السبائية عبد الله بن سبأ اليهودي ومن كان معه، ودخل الإسلام ظاهرا من أجل أن يفسده على أهله، فدس الفتنة، وكانوا يأتون بأفاعيل عجيبة. فإن عثمان رضوان الله عليه أراد أن يرضي أهل مصر، زور عليه الخاتم، خاتم الخلافة، وزور عليه كتاب ختم بذلك الخاتم المزور، وصنعوا شيئا عجيبا، أخذوا رجلا فكان يقف بحيث تنال الشمس من جسده ووجهه الجانب الذي تناله من المسافر من المدينة إلى مصر حتى يلوح ذلك الجانب. فكان يقف هذا الرجل ويقفون معه بظاهر المدينة، ثم زوروا الكتاب وجاءوا بعد عدة أيام وقالوا هذا هو الكتاب الذي أرسله عثمان، وقد أخذ من هذا الرجل وكان مسافرا به فأخذ في موضع كذا ولم يبرح المدينة. حيل شيطانية كتلك الحيل التي يأتي بها الصهاينة واليهود اليوم في تلك المؤسسات من حقوق الإنسان وغير ذلك من أجل إثارة الفتنة بين جموع المسلمين، حتى دب النزاع والخلاف بين المسلمين وقع ما وقع حتى قتل عثمان رضوان الله عليه. عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة من أنكره خرج من الملة، يعني من لم يعترف بعدالة الصحابة، من لم يعتقد ذلك كان خارجا من الملة. الطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، الطعن فيهم كما مر يتضمن الطعن في أربع جهات: طعن فيهم وهو واضح صريح، طعن في الشريعة لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه. يقولون كان رجل سوء حوله رجال سوء، وإلا لو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون، وهو طعن في جانب الرب جل وعلا، فإنه طعن في حكمته تعالى أن يكون الأمر كما يزعم الرافضة من أن الله جعل حول هذا الرسول الكريم أناسا فجرة كفارا فساقا أشرارا هم أصحابه كما يدعي الروافض، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فالطعن في الصحابة أمر كبير جدا، وطعن في هذه الجهات، طعن في الصحابة وطعن في الشريعة وطعن في الرسول وطعن في الله جل وعلا. لهذا وجب علينا أن نكف عن مساوئه خصوصا أمام العامة، ليس شرطا أن يطعن فيهم جميعا، بل هذا ينطبق على من طعن في صحابي واحد. علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم وعلى واحد منه، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، لأنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا على أصحاب نبينا، بل نقول عفى الله تعالى عنهم. وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو المصيب، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وهذه طريقة القرآن، أنه إذا ذكر مفصلا فإنما ينبغي حينئذ أن يجعل له حدودا، كما ترى ها هنا بعد أن ذكر ذلك التفصيل قال: وكلا وعد الله الحسنى، ذكر مفضلا عليه وذكر مفضلا، فقد يأتي في النفس حط لقدر المفضل عليه. يعني إذا ذكر الله تبارك وتعالى داود وسليمان وبين أن سليمان أصاب الحكم وأخطأه داود، وكلا آتينا حكما وعلما، فبين الله تبارك وتعالى أن داود وإن أخطأ في هذا الحكم وأصاب ولده سليمان إلا أن له من الفضيلة ما هو معلوم، فحتى لا يأتي في النفس شيء. فلما ذكر الله تبارك وتعالى الأصحاب وبين أنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فصار عندنا فتح فارق بين أمرين، صار عندنا فتح فارق بين أمرين، ما قبل الفتح وما بعد الفتح هو صلح الحديبية، فمن أنفق قبل الفتح وقاتل لا يساويه من أنفق من بعد الفتح وقاتل. فقد يأتي في النفس حط على من أنفق من بعد الفتح وقاتل لأنه مفضل عليه، فحينئذ يقول الله تبارك وتعالى قطعا لهذا: وكلا وعد الله الحسنى فلا يدورن في خلدك أمر سوء. وهذه هي طريقة القرآن العظيم. هذا في الجملة بعض مال الصحابة رضوان الله عليهم عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في عقيدة أهل السنة. وقد مر ما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث من المفردات التي ذكرناها سردا، ثم شرعنا بعد ذلك بحول الله وقوته في تفصيلها. مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، وتحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله تبارك وتعالى. هذا من أصول اعتقاد أهل السنة. إذا قلنا هذا اليوم يقولون هؤلاء هم السلفية الانبطاحية، هم يقولون قال الله قال الرسول، ويقررون عقيدة أهل السنة، يقولون هؤلاء عملاء الطاغوت، وقد يجاوز بعضهم متهورا إلى ما هو أبعد من هذا، يقول هؤلاء عباد الطاغوت، عبيد الطاغوت، عباد الطاغوت، كأنما أصابه مس من الجن. هذه عقيدة ينبغي علينا أن نعتقدها وأن نعلمها للمسلمين، وإلا وقع المسلمون في خلل في عقيدتهم. من الذي يعلم المسلمين العقيدة؟ أهل العلم هم الذين يعلمون المسلمين العقيدة، وأهل العلم هؤلاء لهم مواصفات، هؤلاء لا يكتمون الحق ويرحمون الخلق. أهل العلم هم من قالوا قال الله قال رسوله قال الصحابة، يفهمون الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ليسوا هم بالخوارج ولا بالمرجئة ولا بالزائغين من أهل الأهواء والبدع. فإذا كتم هذا الحق عن الأمة فمتى تعلمه؟ ولما غيب وقعت جماهير المسلمين في أمور عظيمة ما زالت آثارها الدامية نازفة إلى اللحظة بسبب هذه المخالفات. وإنما وقعت جماهير المسلمين في تلك المخالفات لما غشها من زعم أنه يعلمه، فغشوا الأمة وزعموا تغييرا وتبديلا لعقيدة سلفنا الصالحين، حتى إنهم قالوا إن الإجماع يتغير، وادعوا أن الإجماع الذي كان عند السابقين السالفين من سلفنا الصالحين كان إجماعا على غير شيء، فجاز لهم في هذا العصر أن يبدلوه وأن يخرجوا عليه وأن يغيروه وأن يحرفوه، وإلى الله المشتكى. أهل السنة من أصول الاعتقاد عندهم وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، وتحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله عز وجل، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم، ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو وغير ذلك من المحاذير. ولو لم يكن إلا الطاعة لله ورسوله لكفى، وهذا هو الأصل في الأمور، فلا ننظر إلى الثمرات والنتائج، وإنما ينبغي علينا أن نجتهد في طاعة الله وطاعة الرسول، فإن لم نحصل ثمرة في الحياة نحن لا نطيع الله ونطيع الرسول من أجل ثمرات الحياة الدنيا، وإنما من أجل طاعة الله وطاعة الرسول، فهذا مراد لذاته، وهذا من مقتضى العبودية، أن الله تبارك وتعالى يأمرك وينهاك، وقد كلفك الله رب العالمين بالأوامر والنواهي أن تفعل وألا تفعل، وأتاك ذلك في الوحي المعصوم في الكتاب وفي السنة، فأنت تطيع لأنك عبد. لو أنك لم تفهم لا يشترط أن تفهم، بل ينبغي عليك أن تطيع وأن تقول سمعنا وأطعنا. وهذا إنما ينبغي أن يكون في كل ما أمر الله رب العالمين به. وأما الفلسفة وإدخال الأهواء والآراء في المسائل، ولماذا أمر الله بذلك؟ ولماذا لم يأمر بذلك؟ ولماذا نهى الله عن ذلك؟ ولماذا لم ينهى عن ذلك؟ هذا ليس لك، أنت عبد، والإله الحق هو الذي يكلف، وينبغي على العبد أن يلتزم. هذا مقتضى العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا جاءتنا النصوص تأمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية، فعلينا أن نسمع وأن نطيع في غير معصية. فإذا ما قال العلماء، لأن المخالفة في ذلك يترتب عليها الفوضى والدمار والخراب وإضعاف المسلمين وشوكة المسلمين، هذا كله مما يصل إليه العقل. وإذا لم يتحقق من ذلك شيء، نسمع ونطيع في غير معصية، وإن لم يتحصل من وراء ذلك ثمرة ظاهرة. لأن كثيرا من الناس يصلي لله تبارك وتعالى من أجل تحصيل خير دنيوي، ويعبد الله تبارك وتعالى من أجل تحصيل المصالح في الدنيا. هذا خطأ بين، وإنما ينبغي على الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى للإتيان بمقتضى العبودية، لأنه عبد لله جل وعلا. فالله عز وجل ورسوله جاءنا الأمر في الكتاب والسنة بالسمع والطاعة في غير معصية، فنسمع ونطيع في غير معصية. فإذا قال قائل ما الحكمة، هذا شيء آخر. ولو فرضنا أن أحدا لم يفهم حكمة من وراء ذلك كما يدعي ذلك كثير من أولئك الضلال، بل عكسوا المسألة وقالوا تأمروننا بطاعة الطغاة. لقد جاء الإسلام من أجل تحرير الإنسان من ظلم وطغيان الطغاة، فعكس الأمور، وهذا من أغرب ما يكون. وكل ذلك خروج على مقتضى العبودية وإدخال للعقل إن كان هناك عقل في غير مجاله. لأنه كما قال شيخ الإسلام، كما أن للبصر مجالا لا يتعدى، فكذلك للعقل مجال لا يتعدى. بصرك ينتهي إلى موضع لا يتعدى، وعقلك ينتهي إلى موضع لا يتعدى. والعقل لا يمكن أن يحيط بالحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى، لا في قدره ولا في شرعه. ولم يرتب ربنا تبارك وتعالى الأمر والنهي على الحكمة. فنسمع ونطيع لولاة الأمور في غير معصية. من حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم ولو كانوا فسقا، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد الكفر، ما داموا لم يخرجوا من دائرة الإسلام فإن ولايتهم باقية وطاعتهم كذلك واجبة، ولا يمتنع من الصلاة خلفهم. فلا يمتنع من الصلاة خلفهم والحالة هذه إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها ولو كان فاسقا في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر، ولو كان ظالما، ولو كان جائرا يأخذ المال ويسفك الدماء، فإن ذلك لا يجيز مخالفته ولا الخروج عليه. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عندهم معاص وعندهم مخالفات دون الكفر والشرك، كالحجاج بن يوسف، كالمختار بن أبي عبيد وغيرهم، ابن زياد، مع ذلك كانوا يصلون خلفهم. لم يذكر عن أحد من هؤلاء الصحابة ولا من الأئمة أنه ترك الصلاة خلفه، لا سيما في الشعائر الكبيرة كصلاة العيدين والجمعة، وكذلك في الحج يحجون معهم وتحت قيادتهم. فأهل السنة يرون وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملا بإرشاده لأمته، حيث أخبرهم أنه سيكون هناك اختلاف، قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وقال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كما في الروايات. أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. كما في حديث العرباض رضي الله عنه: من محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين وترك الصلاة خلفهم إلى غير ذلك من المخالفات، فهذا من البدع. السنة طاعته في غير معصية، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم أيضا إذا استنفروا المسلمين للجهاد، أو أمروا واحدا معينا بالجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر في غير معصية. وإذا استنفرتم فانفروا، كما في صحيح البخاري عن النبي. وكذلك الحج، كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم مخالفات دون الكفر ولم يختلفوا عليه، لم يقولوا لا نقبل الحج معه، ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة، على عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد تشتيت الإسلام والمسلمين بزعم الغيرة عندهم، والغيرة على الإسلام والمسلمين ليست هكذا، فهذا ليس من الغيرة بل هذا من البدعة. ويجب مع ذلك مناصحة ولاة الأمور بالطريقة الشرعية اللائقة التي تحببهم في الخير وتحذرهم من الشر. فالمناصحة واجبة بالطرق الشرعية، لا نقول إنه يسكت عن أخطائهم وعن مخالفاتهم، بل يناصحون بالطرق اللائقة التي كان السلف يناصحون بها ولاة الأمور، من غير إظهار للإنكار عليهم، ومن غير الحديث عنهم في المجالس وعلى رؤوس المنابر إلى غير ذلك. فهذا ليس من هدي السلف، وهذا لا يأتي بخير، بل هذا يزيد الشر شرا. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناصح، فهذا هدي السلف، هذا هو منهج السلف الصالح. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا برئت الذمة وتكون المسؤولية عليهم، وقد أديت ما عليه، لكن المصلحة في طاعاتهم، ولأن المصلحة تكون في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق، وهذا يترتب عليه مصالح عظيمة. والإغضاء عن بعض أخطاء الولاة وعن بعض هفواتهم هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فإن الخروج عليهم ونزع يد الطاعة يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم، وهذا معلوم، وقد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يرى بمكة من المنكرات العظيمة ما لا يغيره، لأنه يترتب على تغييره من المنكر ما هو أكبر منه. والنبي لما فتح مكة وصار الأمر في يده لم يغير الكعبة إلى بناء إبراهيم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم، فجعلتها لاطئة بالأرض وجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الباب الآخر. وهذا مقصد عظيم، أن يعاد بناء الكعبة إلى بنيان إبراهيم، هذا مقصد عظيم جليل، ومع ذلك فلم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خاف على من دخل الإسلام حديثا أن يرتد على عقبيه، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم، فلم يفعل مع القدرة عليه، فكان يرى من المنكرات العظيمة الشيء الكبير، حتى إنه لما دخل مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة وقد أخلت قريش مكة للنبي والصحابة من أجل أن يعتمروا وأن يبقوا في مكة 3 أيام، كان بالكعبة وحولها في البيت الحرام 360 صنما، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء بالبيت ولم يحرك من تلك الأصنام صنما، إلى أن مكنه الله تبارك وتعالى في السنة 8 بفتح مكة، مكنه من إزالة تلك الأصنام. وعلى هذا سار الصحابة ومن جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. وهذا هو العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يخبر عن شيخه شيخ الإسلام، يقول: مر هو وأصحابه يوما على جماعة من التتاري عاكفين على الخمر يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابه أن ينهوا هؤلاء التتاري عن هذا المنكر، فنهاهم عن النهي شيخ الإسلام رحمه الله، وقال لأصحابه: إن الله حرم الخمر لأنها تذهب العقل، وهؤلاء إذا عاد إليهم عقلهم قاموا فسفكوا الدماء واعتدوا على الأموال والأعراض. وهذا من فقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فالأمر يحتاج إلى فقه عظيم. أحيانا ترى من الحاكم، من ولي الأمر، ترى منه شيئا يكون منكرا، ولكن إذا غير هذا المنكر بطريقة غير شرعية يترتب عليه منكر أكبر منه، فحينئذ يكف اليد عن التغيير. وهذا كان واقعا وما زال واقعا إلى يوم الناس هذا، يعني أنت الآن إذا اعتديت على دكان تباع فيه المعازف أو على خمارة، والخمارات موجودة إلى اللحظة، البارات ما زالت موجودة، لو أن إنسانا دخل بارا من البارات فأراق دنان الخمر وكسر الزجاجات سيرفع إلى الشرطة وسيغرق، ثم تخرج الصحف جماعة إرهابية متشددة سلفية خلفية أي كلام وتنظيم تكفيري وجد في المكان الفلاني إلى غير ذلك من تلك الأمور، فما الذي صنعناه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حطم الأصنام في صدور المسلمين فحطموها بأيديهم، خالد رضوان الله عليه كان سببا للكسرة التي وقعت على المسلمين في أحد، لم يهزم قط خالد رضوان الله عليه، وصنع كثيرا من الأمور ضد المسلمين وحربا على الإسلام، ثم لما أكرمه الله تبارك وتعالى ودخل في دين الله رب العالمين هو الذي كسر العزة، يقول: يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك، هو الذي كسرها بيده رضوان الله عليه، وكان قبل ذلك يدافع عنها بسيفه ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب أصحابه، حتى كان ما كان في أحد ولم يدخل في الإسلام إلا في فترة الموادعة بين 6 و8 من الهجر بعد صلح الحديبية، هو وعمر بن العاص رضوان الله عليهم، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في نفسه وقلبه، فكسرها هو بيده. الخليل إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام ولم تكسر في قلوب قومه ماذا كان منهم؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، فبعد أن كانت من الخشب صارت من الفضة، بعد أن كانت من الحجارة صارت من الذهب، وانصروا آلهتكم. فطريقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مما يتوجب على طالب العلم الداعي إلى الله رب العالمين أن يحدقها، أن يضبطها بالأصول الشرعية. فكثير من الناس عنده حماسة وغيرة دينية، فيرى المنكر ولا يصبر عليه، فيغيره، ويترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه، فما الذي صنعناه؟ وتغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام، فما هو معلوم في تغيير المنكر؟ إذا غير المنكر بمنكر أكبر منه فهذا حرام، لا يجوز، بل هذا من الإفساد في الأرض. السلف تجنبوا منابذة الأئمة، تجنبوا مخالفتهم، صلوا خلفهم، وحجوا معهم، وجاهدوا معهم، مع العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاءوا مراء فيهم وفيهم، فيهم خير وفيهم شر، فيهم من جانب الشر ما هو أكثر أحيانا، وفيهم من جانب الخير فيه ما هو أكثر، ومع هذا كان المسلمون ملتفين حول أئمتهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أما مذهب الفرق المخالفة الضالة فعلى ضد منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وأن يثبتنا، وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربه. إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الخلفاء الراشدين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعض أهل السنة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلافة النبوة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فقالوا عند الحساب تبين أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد ولي وبويع 6 أشهر قبل أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، يتم بهذه المدة المدة المذكورة في مدة خلافة الراشدين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والميزات التي دعت إلى التفاضل بين الخلفاء الراشدين كثيرة، فنؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه. المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، فالفضل المطلق شيء والفضل المقيد شيء آخر، لا يتعارضان. فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فمثلا من الصحابة من له ميزة خاصة، فمثلا الشيطان يفر من عمر، ولكنهم لم يلمسوا ذلك من أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل منه،
فعمر له فضل مقيد بهذه الخصيصة التي لم تثبت لأبي بكر، لكن أبا بكر أفضل من عمر بأفضلية مطلقة، وهكذا. وهذه الفائدة تنفعنا، وهي أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. لو تأملت هذا الأمر ووعيته حل لك كثيرا من الإشكالات حتى في التفضيل بين الناس، لأنه ربما تميز إنسان بفضيلة ويكون بارزا فيها وحدها، وبهذا التميز في هذه الفضيلة وهذا الاحتياز لهذا الفضل المقيد لا يكون حائزا على الفضل المطلق. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ويقع في كثير من المخالفات. يعني لو أن الله تبارك وتعالى فضل رجلا بحسن الصوت مثلا، فهو يؤدي أداء حسنا، فيفتن الناس بصوته ويقدمونه على من هو أعلم منه وأرسخ وأفهم، وإن كان هو لا يتميز إلا بهذه الخصيصة. كثير من الناس يتعلقون بالفضل المقيد ولا ينظرون إلى الفضل المطلق، ويتوقفون عند حدود فضيلة ظاهرة ولا يتأملون فيما وراء ذلك. قد يتميز إنسان بفضيلة لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر. ولذلك كان خالد رضي الله عنه سيف الله، ولكنه لم يكن مقدما على عبد الرحمن بن عوف، مع ما ثبت له من الفضيلة المقيدة، وهي ما آتاه الله تبارك وتعالى من المعرفة والخبرات بشؤون القتال. كذلك كان أبي أقرأ الأمة، وليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي. فهذه المسألة مما ينبغي أن نجتهد في فهمه ومعرفته حتى لا نقع في كثير مما يقع فيه غيرنا، فإن الناس يفتنون بخصيصة ظاهرة تكون فضيلة مقيدة في شخص ولا يحوز بها الفضل المطلق، فيقدم حيث يجب أن يؤخر كما يؤخر غيره حيث ينبغي أن يقدم. وطائفة المنصورة هم الصحابة ومن سار على دربهم، نذكر محاسنهم ونكف عن مساويهم. فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. فنؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث في الصحيحين. لا يضرهم من خذلهم، والخذلان إنما يأتي من داخل الصفوف، وأما المخالفون فيأتون من الخارج. فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. والحق أن الخذلان الذي يأتي من داخل الصف هو ما يعاني منه أهل السنة في هذا الزمان، فإن الله تبارك وتعالى يدفع عنهم شر أعدائهم في الجملة، وإنما ينقسمون وينشطرون ويتخالفون متخاذلين، وهذا الخذلان من الداخل. وهذا الحديث بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور وإن لم يكن منتصرا. وفرق بين أن يكون منصورا منتصرا وأن يكون منصورا لا منتصرا، فرق كبير بين أن تكون منصورا لا منتصرا وأن تكون منصورا منتصرا. قد يكون الإنسان منصورا ولكنه لا ينتصر، وقد ينتصر مع كونه منصورا، لا يكون عنده القدرة على الجهاد، وهو معصوم من أن يقضى عليه، فهو منصور وإن لم يكن منتصرا. فالله تبارك وتعالى جعل النصرة للطائفة المنصورة، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لهم الانتصار الظاهر في كل حين، فقد يمكن منهم كما هو الشأن عند وقوع المخالفات، ولكنهم منصورون، حجتهم عالية وأمرهم ظاهر، ولا يمكن أن يستأصلوا ولا أن يجتاحوا، فهم منصورون وإن لم ينتصروا، فتأتيهم النصرة وإن لم يأتهم النصر والانتصار على أعدائه. هذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، كما قال أكثر علمائنا من سلفنا رحمة الله عليهم، وكما قرر ذلك وحرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهد فهذا ليس بلازم، فالجهاد قد تقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم، وذلك عند العجز، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت حتى يأتي أمر الله. والمراد بأمر الله تعالى أن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن قرأ تاريخهم وجد فيه ما يحزنه من القتال الذي نشب بينهم والفتن التي دبت بين صفوفهم، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما، أو كان مع معاوية وعلي رضي الله عنهما، لكن نعلم أن ذلك إنما صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق فلان أو فلان، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عمار، قال تقتله الفئة الباغية، يكون مع أولى الفريقين بالحق، فكان مع علي رضي الله عنه، وقتله من كان مع معاوية رضي الله عنه. ومع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا أو كراهية، بل نقول إنهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم وجوبا، يجب عليك أن تكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكف عن ذكر مساوئهم رضي الله عنه، فلا تذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. وأما أن تنشر مساوئهم فلا شك أن هذا محرم، لأنه إذا كان حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ يعني لا يجوز لك أنت أن تنشر مساوئ المسلمين بعموم المسلمين، وأن تنشر مساوئهم في العالمين، وهذا لا يدخل تحته ما كان من التحذير من المبتدعين. والصحابة بمنأى من هذا كله، فإنه والله لم يبتدع منهم واحد، الصحابة رضوان الله عليهم لم يتورط واحد منهم رضوان الله عليه جميعا، لم يتورط واحد منهم جميعا في بدعة، أي بدعة، رضوان الله عليهم أجمعين. والذين شهدوا القتال الذي دار بين علي ومعاوية، هذه الفتنة يقسم علماؤنا من سلفنا كالإمام أحمد وغيره أنه لم يشهدها ما يزيد على 30 من أصحاب النبي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن أكثر من 100,000 أو 120,000 من الصحابة رضوان الله عليه، ومع ذلك فلم يشهد ما وقع بين علي ومعاوية من القتال ما يزيد على 30. فالصحابة كانوا بعيدين، والذين شهدوا إنما شهدوا بتأويل، من أخطأ منهم له أجر وخطأه مغفور، ومن أصاب منهم له أجران وسعيه مشكور. فيجب أن نكف عن مساوئ الصحابة رضوان الله عليه. ومن البدع التي استشرت في المسلمين اليوم وفي معاهد تعليمهم من المدارس الابتدائية إلى الجماعات والمعاهد العلمية وما وراء ذلك، أنهم يطعنون في عمرو ومعاوية ويخصون عمرو بالقدر الأكبر من الطعن والسب، فتجد هذا شائعا حتى على ألسنة الذين يدرسون في المعاهد الأزهرية وفي الكليات الأزهرية، تجد كثيرا منهم يطعن في معاوية رضوان الله عليه ويطعن في عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم لا يفهمون ما وقع من أمر المحنة والفتنة التي دبت بين الصحابة رضوان الله عليه. والصحابة رضوان الله عليهم ما تطلعوا إلى دنيا، وإنما كانوا متأولين، ما أرادوا الملك رضوان الله عليه، وإنما دب النزاع والخلاف بين جموع المسلمين في ذلك العهد لما دس الفتنة بأسبابها بين المسلمين عبد الله بن سبأ اليهودي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وصاروا بين المسلمين كالهيومن رايتس ووتش دلوقتي في هذا العصر، وكتلك المعاهد التي يدرب فيها من يدرب من الثوار في البلاد العربية عندما سافروا إلى أمريكا وإلى صربيا يتدربون. هؤلاء صورة شبيهة بما صنعه السبائية عبد الله بن سبأ اليهودي ومن كان معه، ودخل الإسلام ظاهرا من أجل أن يفسده على أهله، فدس الفتنة وكانوا يأتون بأفاعيل عجيبة. فإن عثمان رضوان الله عليه أراد أن يرضي أهل مصر، زور عليه الخاتم، خاتم الخلافة، وزور عليه كتاب ختم بذلك الخاتم المزور، وصنعوا شيئا عجيبا، أخذوا رجلا فكان يقف بحيث تنال الشمس من جسده ووجهه الجانب الذي تناله من المسافر من المدينة إلى مصر حتى يلوح ذلك الجانب، فكان يقف هذا الرجل ويقفون معه بظاهر المدينة، ثم زوروا الكتاب وجاءوا بعد عدة أيام وقالوا هذا هو الكتاب الذي أرسله عثمان، وقد أخذ من هذا الرجل وكان مسافرا به فأخذ في موضع كذا ولم يبرح المدينة، حيل شيطانية كتلك الحيل التي يأتي بها الصهاينة واليهود اليوم في تلك المؤسسات من حقوق الإنسان وغير ذلك من أجل إثارة الفتنة بين جموع المسلمين، حتى دب النزاع والخلاف بين المسلمين ووقع ما وقع حتى قتل عثمان رضوان الله عليه. عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة من أنكره خرج من الملة، يعني من لم يعترف بعدالة الصحابة، من لم يعتقد ذلك كان خارجا من الملة. الطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، الطعن فيهم كما مر يتضمن الطعن في أربع جهات: طعن فيهم وهو واضح صريح، طعن في الشريعة لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، يقولون كان رجل سوء حوله رجال سوء، وإلا لو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون، وهو طعن في جانب الرب جل وعلا، فإنه طعن في حكمته تعالى أن يكون الأمر كما يزعم الرافضة من أن الله جعل حول هذا الرسول الكريم أناسا فجرة كفارا فساقا أشرارا هم أصحابه كما يدعي الروافض، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فالطعن في الصحابة أمر كبير جدا، وطعن في هذه الجهات، طعن في الصحابة وطعن في الشريعة وطعن في الرسول وطعن في الله جل وعلا، لهذا وجب علينا أن نكف عن مساوئه خصوصا أمام العامة، ليس شرطا أن يطعن فيهم جميعا، بل هذا ينطبق على من طعن في صحابي واحد. علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم وعلى واحد منه، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، لأنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا على أصحاب نبينا، بل نقول عفى الله تعالى عنهم. وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو المصيب، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وهذه طريقة القرآن، أنه إذا ذكر مفصلا فإنما ينبغي حينئذ أن يجعل له حدودا، كما ترى ها هنا بعد أن ذكر ذلك التفصيل قال: وكلا وعد الله الحسنى، ذكر مفضلا عليه وذكر مفضلا، فقد يأتي في النفس حط لقدر المفضل عليه. يعني إذا ذكر الله تبارك وتعالى داود وسليمان وبين أن سليمان أصاب الحكم وأخطأه داود، وكلا آتينا حكما وعلما، فبين الله تبارك وتعالى أن داود وإن أخطأ في هذا الحكم وأصاب ولده سليمان، إلا أن له من الفضيلة ما هو معلوم، فحتى لا يأتي في النفس شيء. فلما ذكر الله تبارك وتعالى الأصحاب وبين أنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فصار عندنا فتح فارق بين أمرين، صار عندنا فتح فارق بين أمرين، ما قبل الفتح وما بعد الفتح، وهو صلح الحديبية. فمن أنفق قبل الفتح وقاتل لا يساويه من أنفق من بعد الفتح وقاتل. فقد يأتي في النفس حط على من أنفق من بعد الفتح وقاتل لأنه مفضل عليه، فحينئذ يقول الله تبارك وتعالى قطعا لهذا: وكلا وعد الله الحسنى فلا يدورن في خلدك أمر سوء. وهذه هي طريقة القرآن العظيم. هذا في الجملة بعض ما للصحابة رضوان الله عليهم عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في عقيدة أهل السنة. وقد مر ما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث من المفردات التي ذكرناها سردا، ثم شرعنا بعد ذلك بحول الله وقوته في تفصيلها. مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين، وتحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله تبارك وتعالى. هذا من أصول اعتقاد أهل السنة. إذا قلنا هذا اليوم يقولون هؤلاء هم السلفية الانبطاحية، هم يقولون قال الله قال الرسول، ويقررون عقيدة أهل السنة، يقولون هؤلاء عملاء الطاغوت، وقد يجاوز بعضهم متهورا إلى ما هو أبعد من هذا، يقول هؤلاء عباد الطاغوت، عبيد الطاغوت، عباد الطاغوت، كأنما أصابه مس من الجن. هذه عقيدة ينبغي علينا أن نعتقدها وأن نعلمها للمسلمين، وإلا وقع المسلمون في خلل في عقيدتهم. من الذي يعلم المسلمين العقيدة؟ أهل العلم هم الذين يعلمون المسلمين العقيدة، وأهل العلم هؤلاء لهم مواصفات، هؤلاء لا يكتمون الحق ويرحمون الخلق. أهل العلم هم من قالوا قال الله قال رسوله قال الصحابة، يفهمون الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ليسوا هم بالخوارج ولا بالمرجئة، ولا بالزائغين من أهل الأهواء والبدع. فإذا كتم هذا الحق عن الأمة فمتى تعلمه؟ ولما غيب وقعت جماهير المسلمين في أمور عظيمة ما زالت آثارها الدامية نازفة إلى اللحظة بسبب هذه المخالفات. وإنما وقعت جماهير المسلمين في تلك المخالفات لما غشها من زعم أنه يعلمه، فغشوا الأمة وزعموا تغييرا وتبديلا لعقيدة سلفنا الصالحين، حتى إنهم قالوا إن الإجماع يتغير، وادعوا أن الإجماع الذي كان عند السابقين السالفين من سلفنا الصالحين كان إجماعا على غير الشيء، فجاز لهم في هذا العصر أن يبدلوه وأن يخرجوا عليه وأن يغيروه وأن يحرفوه. وإلى الله المشتكى. أهل السنة من أصول الاعتقاد عندهم وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير معصية الله عز وجل، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين وبقاء قوتهم، ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين وتسلط العدو وغير ذلك من المحاذير. ولو لم يكن إلا الطاعة لله ورسوله لكفى، وهذا هو الأصل في الأمور. فلا ننظر إلى الثمرات والنتائج، وإنما ينبغي علينا أن نجتهد في طاعة الله وطاعة الرسول. فإن لم نحصل ثمرة في الحياة نحن لا نطيع الله ونطيع الرسول من أجل ثمرات الحياة الدنيا، وإنما من أجل طاعة الله وطاعة الرسول. هذا مراد لذاته، وهذا من مقتضى العبودية، أن الله تبارك وتعالى يأمرك وينهاك، وقد كلفك الله رب العالمين بالأوامر والنواهي أن تفعل وألا تفعل، وأتاك ذلك في الوحي المعصوم في الكتاب وفي السنة، فأنت تطيع لأنك عبد. لو أنك لم تفهم لا يشترط أن تفهم، بل ينبغي عليك أن تطيع وأن تقول سمعنا وأطعنا. وهذا إنما ينبغي أن يكون في كل ما أمر الله رب العالمين به. وأما الفلسفة وإدخال الأهواء والآراء في المسائل، ولماذا أمر الله بذلك ولماذا لم يأمر بذلك ولماذا نهى الله عن ذلك ولماذا لم ينهى عن ذلك، هذا ليس لك، أنت عبد. والإله الحق هو الذي يكلف، وينبغي على العبد أن يلتزم، هذا مقتضى العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا جاءتنا النصوص تأمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية، فعلينا أن نسمع وأن نطيع في غير معصية. فإذا ما قال العلماء، لأن المخالفة في ذلك يترتب عليها الفوضى والدمار والخراب وإضعاف المسلمين وشوكة المسلمين، هذا كله مما يصل إليه العقل، وإذا لم يتحقق من ذلك شيء نسمع ونطيع في غير معصية، وإن لم يتحصل من وراء ذلك ثمرة ظاهرة، لأن كثيرا من الناس يصلي لله تبارك وتعالى من أجل تحصيل خير دنيوي، ويعبد الله تبارك وتعالى من أجل تحصيل المصالح في الدنيا، هذا خطأ بين. وإنما ينبغي على الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى للإتيان بمقتضى العبودية، لأنه عبد لله جل وعلا. فالله عز وجل ورسوله جاءنا الأمر في الكتاب والسنة بالسمع والطاعة في غير معصية، فنسمع ونطيع في غير معصية. فإذا قال قائل ما الحكمة، هذا شيء آخر. ولو فرضنا أن أحدا لم يفهم حكمة من وراء ذلك كما يدعي ذلك كثير من أولئك الضلال، بل عكسوا المسألة وقالوا تأمروننا بطاعة الطغاة. لقد جاء الإسلام من أجل تحرير الإنسان من ظلم وطغيان الطغاة، فعكس الأمور، وهذا من أغرب ما يكون. وكل ذلك خروج على مقتضى العبودية وإدخال للعقل إن كان هناك عقل في غير مجاله. لأنه كما قال شيخ الإسلام: كما أن للبصر مجالا لا يتعدى فكذلك للعقل مجال لا يتعدى. بصرك ينتهي إلى موضع لا يتعدى، وعقلك ينتهي إلى موضع لا يتعدى. والعقل لا يمكن أن يحيط بالحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى، لا في قدره ولا في شرعه. ولم يرتب ربنا تبارك وتعالى الأمر والنهي على الحكمة، فنسمع ونطيع لولاة الأمور في غير معصية. من حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم ولو كانوا فسقا، يعني لو كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى حد الكفر، ما داموا لم يخرجوا من دائرة الإسلام فإن ولايتهم باقية وطاعتهم كذلك واجبة، ولا يمتنع من الصلاة خلفهم. فلا يمتنع من الصلاة خلفهم والحالة هذه إلا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها ولو كان فاسقا في نفسه ما لم يصل إلى حد الكفر، ولو كان ظالما، ولو كان جائرا يأخذ المال ويسفك الدماء، فإن ذلك لا يجيز مخالفته ولا الخروج عليه. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الأمراء الذين عندهم معاص وعندهم مخالفات دون الكفر والشرك، كالحجاج بن يوسف، كالمختار بن أبي عبيد وغيرهم، ابن زياد، مع ذلك كانوا يصلون خلفهم. لم يذكر عن أحد من هؤلاء الصحابة ولا من الأئمة أنه ترك الصلاة خلفه، لا سيما في الشعائر الكبيرة كصلاة العيدين والجمعة، وكذلك في الحج يحجون معهم وتحت قيادتهم. فأهل السنة يرون وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملا بإرشاده لأمته، حيث أخبرهم أنه سيكون هناك اختلاف، قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، وقال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وقال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كما في الروايات: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كما في حديث العرباض رضي الله عنه: من محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين وترك الصلاة خلفهم إلى غير ذلك من المخالفات، فهذا من البدع. السنة طاعته في غير معصية، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم أيضا إذا استنفروا المسلمين للجهاد، أو أمروا واحدا معينا بالجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر في غير معصية. وإذا استنفرتم فانفروا، كما في صحيح البخاري عن النبي. وكذلك الحج، كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم مخالفات دون الكفر ولم يختلفوا عليه، لم يقولوا لا نقبل الحج معه، ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة، على عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد تشتيت الإسلام والمسلمين بزعم الغيرة عندهم، والغيرة على الإسلام والمسلمين ليست هكذا، فهذا ليس من الغيرة بل هذا من البدعة. ويجب مع ذلك مناصحة ولاة الأمور بالطريقة الشرعية اللائقة التي تحببهم في الخير وتحذرهم من الشر، فالمناصحة واجبة بالطرق الشرعية، لا نقول إنه يسكت عن أخطائهم وعن مخالفاتهم، بل يناصحون بالطرق اللائقة التي كان السلف يناصحون بها ولاة الأمور من غير إظهار للإنكار عليهم ومن غير الحديث عنهم في المجالس وعلى رؤوس المنابر إلى غير ذلك، فهذا ليس من هدي السلف، وهذا لا يأتي بخير، بل هذا يزيد الشر شرا. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناصح، فهذا هدي السلف، هذا هو منهج السلف الصالح. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا برئت الذمة وتكون المسؤولية عليهم، وقد أديت ما عليه، لكن المصلحة في طاعاتهم، ولأن المصلحة تكون في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق، وهذا يترتب عليه مصالح عظيمة. والإقضاء عن بعض أخطاء الولاة وعن بعض هفواتهم هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فإن الخروج عليهم ونزع يد الطاعة يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم، وهذا معلوم، وقد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يرى بمكة من المنكرات العظيمة ما لا يغيره، لأنه يترتب على تغييره من المنكر ما هو أكبر منه. والنبي لما فتح مكة وصار الأمر في يده لم يغير الكعبة إلى بناء إبراهيم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم، فجعلتها لاطئة بالأرض وجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الباب الآخر. وهذا مقصد عظيم، أن يعاد بناء الكعبة إلى بنيان إبراهيم، هذا مقصد عظيم جليل، ومع ذلك فلم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه خاف على من دخل الإسلام حديثا أن يرتد على عقبيه، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم، فلم يفعل مع القدرة عليه، فكان يرى من المنكرات العظيمة الشيء الكبير، حتى إنه لما دخل مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة وقد أخلت قريش مكة للنبي والصحابة من أجل أن يعتمروا وأن يبقوا في مكة 3 أيام، كان بالكعبة وحولها في البيت الحرام 360 صنما، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء بالبيت ولم يحرك من تلك الأصنام صنما، إلى أن مكنه الله تبارك وتعالى في السنة 8 بفتح مكة، مكنه من إزالة تلك الأصنام. وعلى هذا سار الصحابة ومن جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. وهذا هو العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يخبر عن شيخه شيخ الإسلام، يقول: مر هو وأصحابه يوما على جماعة من التتاري عاكفين على الخمر يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابه أن ينهوا هؤلاء التتاري عن هذا المنكر، فنهاهم عن النهي شيخ الإسلام رحمه الله، وقال لأصحابه: إن الله حرم الخمر لأنها تذهب العقل، وهؤلاء إذا عاد إليهم عقلهم قاموا فسفكوا الدماء واعتدوا على الأموال والأعراض. وهذا من فقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فالأمر يحتاج إلى فقه عظيم. أحيانا ترى من الحاكم، من ولي الأمر، ترى منه شيئا يكون منكرا، ولكن إذا غير هذا المنكر بطريقة غير شرعية يترتب عليه منكر أكبر منه، فحينئذ يكف اليد عن التغيير. وهذا كان واقعا وما زال واقعا إلى يوم الناس هذا، يعني أنت الآن إذا اعتديت على دكان تباع فيه المعازف أو على خمارة، والخمارات موجودة إلى اللحظة، البارات ما زالت موجودة. لو أن إنسانا دخل بارا من البارات فأراق دنان الخمر وكسر الزجاجات سيرفع إلى الشرطة وسيغرق. ثم تخرج الصحف جماعة إرهابية متشددة سلفية خلفية أي كلام، وتنظيم تكفيري وجد في المكان الفلاني إلى غير ذلك من تلك الأمور. فما الذي صنعناه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حطم الأصنام في صدور المسلمين فحطموها بأيديهم. خالد رضوان الله عليه كان سببا للكسرة التي وقعت على المسلمين في أحد، لم يهزم قط خالد رضوان الله عليه، وصنع كثيرا من الأمور ضد المسلمين وحربا على الإسلام. ثم لما أكرمه الله تبارك وتعالى ودخل في دين الله رب العالمين هو الذي كسر العزة، يقول يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك، هو الذي كسرها بيده رضوان الله عليه. وكان قبل ذلك يدافع عنها بسيفه ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب أصحابه، حتى كان ما كان في أحد ولم يدخل في الإسلام إلا في فترة الموادعة بين سنة 6 و8 من الهجر بعد صلح الحديبية، هو وعمر بن العاص رضوان الله عليهم. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في نفسه وقلبه، فكسرها هو بيده. الخليل إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام ولم تكسر في قلوب قومه ماذا كان منهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فبعد أن كانت من الخشب صارت من الفضة، بعد أن كانت من الحجارة صارت من الذهب، وانصروا آلهتكم. وطريقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مما يتوجب على طالب العلم الداعي إلى الله رب العالمين أن يحدقها، أن يضبطها بالأصول الشرعية. فكثير من الناس عنده حماسة وغيرة دينية فيرى المنكر ولا يصبر عليه فيغيره، ويترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه. فما الذي صنعناه؟ وتغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام، فما هو معلوم في تغيير المنكر؟ إذا غير المنكر بمنكر أكبر منه فهذا حرام لا يجوز، بل هذا من الإفساد في الأرض. السلف تجنبوا منابذة الأئمة، تجنبوا مخالفتهم، صلوا خلفهم وحجوا معهم وجاهدوا معهم، مع العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاءوا مراء فيهم وفيهم، فيهم خير وفيهم شر، فيهم من جانب الشر ما هو أكثر أحيانا، وفيهم من جانب الخير فيه ما هو أكثر. ومع هذا كان المسلمون ملتفين حول أئمتهم، هذا منهج أهل السنة والجماعة، أما مذهب الفرق المخالفة الضالة فعلى ضد منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وأن يثبتنا وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.